المرأة الأولى انتهت وعاد إلى أرض القدس، وجاء بعد عام عامين ثلاثة يتعاد أسرته، بعض أسرته. وتلك المؤمنة محرومة من الولد، هل أعطيت بعد ذلك ولد؟ الله أكبر. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هي التي فكت وجاء عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. أبشر يا سارة. قال وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد تركته، وكان إسماعيل عليه السلام قد كبر وبلغ وتزوج مرأة جرهمية من الرفقة التي جاورتهم بمكة، تزوج بلغ تزوج منين؟ تزوج من جرهم، القبيلة نازلة بجوارهم خاضعة لسلطان أمه في الماء. قال ومن التي جاورتهم بمكة ومن لحق بهم من قومهم، فدخل على فدخل إبراهيم وسلم على امرأة ابنه، وكانت هاجر قد توفيت، ماتت رحمة الله عليها. أين مدفونة؟ ممكن في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل تعرفونه، ذاك المنزل اللي كان يسكن إبراهيم ومات فيه ودفن فيه. الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، سنة الله. لكن احذروا أن تأتوا الآن إلى الحجر وتنادون وتستغيثون بإسماعيل فتكفرون وتشركون. قال ومن لحق بهم من قومهم، فدخل إبراهيم وسلم على امرأة ابنه وكانت هاجر قد توفيت، فقال أين إسماعيل؟ بعد أن سلم قال ذهب يصيد. يصيد ماذا؟ إذ ما عندهم والله إلا الماء واللحم، أرانب ضباء غزلان فقط، وما زمزم دهر طويل يعني. إذا ذهب يصيد وسألها عن حالها مع زوجها فلم تذكر خيرا. هذه كنساء اليوم، نحن في شقاء في بلاء في تعب في كذا، فلم تذكر خيرا. فقال لها إذا جاء زوجك فقريه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، كناية رقيبة، غير عتبة بابك إبراهيم، استبدل هذه المرأة بأخرى، هذه ما تصلح، هذه ما تنجب سير المرسلين، ما هي أهل لذلك. تعرفون هذا من نسائكم ولا لا؟ قليل الصالحات، الحمد لله نحن في خير، عندنا الرطب، عندنا الماء، عندنا كذا، عندنا كذا، وتركوا نعم الله. أما الجامعيات يلزم كذا ويلزم كذا وكذا 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 حتى ينهار الفحل، منين يأتي بهذا؟ لما الشيخ يتحرش بالجامعيات؟ لأني أقول لكم لا تعلموا نساءكم أكثر من معرفة ربهم وطاعة مولاهم وتربية أولادهم وطاعة أزواجهم، وإلا يعلون عليكم ولم تنتفعوا بهن وتصبحون تحت وأنتم الآن فوق، ما تأخذون بالنصائح لأنكم اقتديتم بالشرقي والغربي. اقتدوا برسول الله وبناته وأزواجه والمؤمنات من فاطمة الزهراء إلى أمي أنا بس. هل كان النساء موظفات في المكاتب واوا؟ ما توظفت فاطمة الزهراء إلى أمي ولا مرة واحدة. عشنا صالحات ومتنا ولا لا؟ والآن مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا. يا بنيتي إلزمي البيت وقرأي كتاب الله وصومي وصلي وأساعدي أمك على مهامها في بيتها، وإذا كبرت زوجناك بمؤمن تسعدين وتسعدين وخير من الدنيا وما فيها، لا مستقبل أبابا. ما معنى مستقبل أبابا؟ نريد شهادة لنتوظف. اللهم أدم هذه النعمة على أهل هذا البلاد، ما في وظيفة. الآن نحن مكبوتون كبت، لولا هذه الحكومة كبت لا أصبحنا نتنافس، من تقبل بنته في الوظيفة؟ يا شيخ كيف تقول هذا؟ أليست بلادنا أخرى هكذا؟ أسألكم بالله، يطلبون الوظائف بناتهم ونسائهم مع الرجال. عرفتم لماذا نقول الجامعيات؟ وأنا أحبهن مثلكم كل مؤمن ومؤمن، لكن فقط من باب لعل ينفع الله من تسمع ويسمع. لا خير مستقبلا في تعليم البنات العلم الذي لا يزكي أنفسهن ولا يطهر أرواحهن ولا يهذب أخلاقهن. وكيف يتم ذلك والوظيفة هي المطلوبة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. الرجال الفحول الذين ما طلبوا العلم لله ما استفادوا منه. قال فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقل له يغير عتبة بابه. وجاء إسماعيل من الصيف وأخبرته بالخبر فقال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحق بأهلك. ما تردد لعلمه بصدق أبيه ومعرفته. فلهذا نسأل ونقول يا بني انظر، إذا أمك وأبوك صالحان طيبان ونصح لك أن تطلق طلق، أطعهما أعلم منك وأعرف. وإن كانا فاسدين والمرأة صالحة وإنما الغيرة والحسد والجهل لا تطلق، اعصيهما، إنما الطاعة في المعروف. فهمتم هذه القاعدة ولا لا؟ أو ما تأخذون بها؟ إذا كانت الأم هابطة والأب كذلك، كل ما يتزوج طلق، هذه ما تصلح، هذه كذا. رأيت شابا من تلاميذنا تزوج 10 مرات حتى ماتت أمه، كل ما يجيب مرة شهر عام ما تصلح طلقيها، حتى أصبح يعطيها هي تطلق وتزوج. إذن إذا كان الأبوان صالحين خذ بنصيحتهما، وإن أعجبتك المرأة وشهدت كمالها أطعهم، يعرفان ما لا تعرف. وإن كان من الهابطين وكانت المرأة صالحة كما ترى لا تطعهما. والقاعدة هي هذه أخذناها منها. اسم إبراهيم لما زار سأل المرأة فقط، قالت ما نحن في خير، قال هذه ما تصلح. إذا جاء زوجك أقرئ السلام وقل يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل من الصيد تفرت، هل زارنا أحد؟ قالت نعم. ماذا قال؟ قال يقول لك غير عتبة بابه، قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحقي بأهلك. قال ومضى زمن يطول أو يقصر، وبدا لإبراهيم أن يتعهد تركته مرة أخرى، فجاء مكة من الشام إلى القدس ودخل حجر إسماعيل فسلم وقال أين إسماعيل، وسألها عن حالهم فذكرت خيرا، نحن في خير وعافية الحمد لله، الماء العيش الأمن، فرح إبراهيم. هذه المؤمنة. فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك، ركز عليه وثبتها، أي هذه الزوجة تصح الكناية وإلا لا؟ لأنها مسلمة يفهمها ذو اللب والعقل. ثبت عتبة بابك، لأن المرأة هي عتبة الباب، يدخل الخير أو الشر من طريقها. والآن قال: وعاد إبراهيم إلى الشام ومضت الأيام وقد تطول أو تقصر كذا، وبدا لإبراهيم أن يطلع على تركته، فجاء مكة فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد مع ولد بالولد والوالد مع الوالد، احتضنه. تعرفون هذه؟ ما قبلوا من حديه وشاربيه وعينيه كما تفعلون، بل احتضنه وغمه إلى صدره. والذي أخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والوالد بالولد والولد بالوالد. فقال إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل: فاصنع ما أمرك ربك، فاصنع ما أمرك ربك. قال إبراهيم: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها من الأرض. هنا هذه بداية الكعبة. والآن نتائج وعبر. قال: من نتائج هذه المقطوعة من السيرة وعبرها ما يلي: أولا، تعهد الوالد أهل ولده بزيارتهم والتعرف على أحوالهم من الوقت إلى الوقت، لا يهجرهم دائما كما نفعل. ثانيا، قوة الفراسة والعمل بها، فإن إبراهيم عليه السلام تفرس في امرأة ابنه أنها غير صالحة له لما سمعه منها من شكاه، وإن إسماعيل عمل برأي والده وطلق امرأته. ثالثا، مشروعية استعمال الكنايات في المخاطبات، فقد كن إبراهيم عن المرأة بعتبة الدار. رابعا، مشروعية معانقة الولد الوالد وعكسها، الولد يعانق الولد والوالد يعانق، ويقاس عليهما غيرهما أيضا، صديق قريب كذا جنب بعيد تحتضنه، أما التقبيل من الوجه كما يفعل عندنا الجماعة لا، ما ورد وما ينبغي. النساء دعهن يقبلن كيف شئنا، أما الرجل يكفي يحتضن أو يقبل من جبهة أبيه أو إلى شيخه. قال رابعا، مشروعية معانقة الولد للوالد وعكسها، ويقاس عليهما غيرهما. خامسا، مشروعية استشارة الوالد ولده وطلب العون منه على أمره. إبراهيم استشار إسماعيل على البناء وقال: تساعدني؟ قال: نعم. سادسا، قدم البيت العتيق، وأنه أول بيت وضع للناس كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة الذهبية النورانية، وهي بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق. بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق. أما إبراهيم الخليل فهو معروف لكل مؤمن ومؤمنة، بل معروف لليهود والنصارى غيرهم، إنه أبو الأنبياء، كل الأنبياء منه من ذريته، وأبو الضيفان، ما عرفت الدنيا أكرم منك يا إبراهيم في ضيوفك. وقد سجل القرآن هذه الحقيقة، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ كم هم؟ 3 أمصار. جبريل وميكائيل وإسرافيل قدم لهم عجلا مطهيا مشويا. إذن والبيت العتيق بمعنى القديم، هذا معروف أيضا لكل مؤمن ومؤمنة وحتى لليهود والنصارى وغيرهم. البناء هذا موضوع الحديث. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قولوا آمين. ولما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت، إسماعيل عرفنا أنه ابن هاجر المصرية القبطية التي أهداها ملك مصر إلى سارة امرأة إبراهيم عليه السلام. لما أهداها جارية؟ لأنه شاهد فيها آيات الله. ما إن يحاول أن يمد يده ليلمسها حتى يصاب بالشلل الفوري 3 مرات، أخرجوها عن النقاش وسمعوها. فمن جملة ما أكرموها به لكرامتها أعطاها جارية تسمى هاجر، هذه جدتكم يا أبناء إسماعيل هاجر. وقد تقدم لنا وعرفنا بأنها جارية ما هي زوجة. وكيف تسرعها؟ لأن سارة بنت عمه وزوجته أهدته إياه. هذه لك يا إبراهيم. فلما تسرعها أنجبت إسماعيل وتألمت سارة لأنها مضى عليها زمان وما أنجبت حتى تقدم بها السن لأنها عقيم عاقر لا تلد. فراعت هاجر مولاتها سيدتها فما أحبت أن تزعجها أو تقلقها أو تؤذيها عندما ترى الطفل بين يديها وهي محرومة منه. فقالت لإبراهيم أبعدني عنها حتى لا نؤلمها أو نؤذيها. والمدبر الحكيم الله رب العالمين. وذهب بها إبراهيم إلى الوادي الأمين، إلى الوادي الأمين ما به زرع ولا نخل لا عنب ولا تين. وقد عايشناهم وإلا لا، ما ننسى أبدا لما تركها ومعها جراب في أقراص من العيش اليابس وسقى فيه ماء وترك مع طفلها في ذلك الوادي. فقالت له بعدما قصل راجعا إلى الأرض المقدسة، قالت له الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا، ما تنتهى أبدا في التاريخ. هذا هو الإيمان بالله واليقين، هذا هو التوكل على الله رب العالمين. ما إن علمت أن الله أذن إلا ووثقت في الله وأنه لم يضيعه. وعرفتم لما عطش إسماعيل وانتهى الماء من السقايا وهو يتلوى على الأرض يبكي من أين الماء، وعرفتم كيف علت جبل الصفا تتطلع الا تشاهد ماء او من يحمل ماء او من يهدي الى ماء، ما وجدت هبطت واذا بها في بطن الوادي فتسرع تخب خببا حتى تتجاوزه. تلك سنة السعي عندنا ورثنا الله إياها ذكرى أم إسماعيل حتى وصلت إلى المروة فاقت الجبل ونظرت يمينا وشمالا فلم تر شيئا حتى اكتملها سبع أشواط. وإذا بالصوت وهي تقول أسمعت أسمعت هل من غياث، وإذا بجبريل عليه السلام في صورة إنسان جميل الطلعة كامل الذات واقف على رأس الطفل إسماعيل وهو يتلوى من شدة الرعب. جبريل يجيء في صورة إنسان، إيه والله الذي لا إله غيره، ما كان يتردد على حجرة رسول الله، ما دخل المسجد هنا في صورة دحية بن خليفة الكلبي. إذن ما إن دنت حتى قال بعقبه في الأرض هكذا ففار ماء زمزم، وإذا بها تزمه حتى لا يسيح في الأرض. ويأتي رسول الله بعد كذا ألف سنة ويقول رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، لكن هي الذي حصرته أصبح بيئا في الأرض. هل بقي بي زمزم إلى الآن؟ إي والله إلى الآن. وويل للكافرين، كم سنة؟ قريبا 5000 سنة. ماذا بطعمه ولذته وبركته وزمزم لما شرب؟ إذن وقد مر بنا كيف كان إبراهيم يتعهد شركته مرتين، مرة الأولى أرشده بطلاق زوجته لأنها لا تصلح لدار النبوة، ما هي أهل الطهر والصفاء، قال غير عتبة بابك إبراهيم يا إسماعيل. وجاءت المرة الثانية فوجده غائبا، أين يذهب إسماعيل؟ يصطاد فقط، يصطاد الغزلان والأرانب، إذ ليس له من الطعام إلا الماء واللحم، ولا يستطيع شعب أن يعيش على هذا إلا أهل مكة. دعوة إبراهيم الماء واللحم، لا فاكهة ولا خبز. فلما سألها قالت نحن في خير في عافية في كذا، قال لها إذا جاء زوجك فقرئه السلام وقل له يثبت عتبة بابه. هذه التي تكون جدة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع هذه المقطوعة قلنا ولما وافق إسماعيل، إسماعيل استشاره أبوه، يا إسماعيل أمرني الله أن نبني بيتا له هنا تساعدنا تتحمل هذه المسؤولية معنا، قال نعم على رحبي والسعة. ولما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت شرع إبراهيم في البناء، وقد هداه ربه تعالى إلى مكان الذي كان به، أما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال وقد هداه ربه تعالى إلى مكانه الذي كان به قبل رفعه عام الطوفان. هنا من باب العلم لا الجزم، وإنما نقول من الجائز، لكن لا نجزم ونقول كان كذا ووقع كذا ونوقع المسلمين في اضطرابات. منهم من يقول البيت قبل الطوفان رفعه الله وله أن يرفعه، أليس هو الذي وضعه؟ البيت من بناه؟ لآدم بناه الله بما شاء، لأن آدم وحواء غريبان في الدنيا، لم ترى الدنيا من عاش غربتهما قط، لا يوجد في العالم الأرض سواهما، وكان في أنس وكان فمن باب الرحمة بهما أنبنى الله لهما بيته، فإذا احتاج إلى شيء يأتيان مولاهما يسألان عند باب بيته. وما زال البيت إلى الآن أي مأموم صادق الإيمان طاهر النفس زكي وروح ذو علم ويقين، ويصيبه ما يصيب ويأتي الله ويسأل عند بابه إلا قضى حاجته. وافق إسماعيل، هذا قول، وقول آخر وهو أن البيت هدمه الطوفان أو السيول، لأنه في مكان وادي، السيول إذا جاءت قوية تجري ما شاء الله أن تجري. إذن قال وقد هداه ربه تعالى إلى مكانه الذي كان به قبل رفعه عام الطوفان أو قبل هدمه بفعل السيول الجارفة وعدم وجود من يقوم ببنائه، فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ماذا؟ ما أخبر الله تعالى به عنهما؟ الكلمات التي كان يقولانها مسجلة عندنا محفوظة. عجب والله العظيم، لأنه كتاب الله، هذه الكلمات قالها إبراهيم وإسماعيل وبلغتنا الآن وبين وبينها آلاف السنين. قال وذلك في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يتناولان الحجارة ويغنيان بهذه الكلمات الطيبة التي سجلها الله في كتابه ربنا تقبل منا. يتقبل منهما ماذا؟ هذا الجهد، هذه الطاقة، هذا البناء، وهذا من الكلمات التي امتحن الله بها إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات منا أن يبني له بيتا في الخلاء. لو يصدر أمر إليك أن تبني بيت في صحراء تستطيع؟ أكبر مشقة هذه، وقام بذلك إبراهيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذا يسمى بالتوسل بأسماء الله وصفاته. تقبل منا ما قال بجاه نوح أو بحق سيدنا إدريس، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. عرفتم ماذا سأل؟ الدين والدرهم، الدولة والسلطان. ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك خاضعين، نسلمك كل شيء فينا القلوب والوجوه، ومن ذريتنا واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وها هي قائمة إلى الآن. وأرنا مناسكنا، علمنا كيف نعبدك. إذن وتب علينا. ماذا فعل إبراهيم وإسماعيل؟ يطلبان التوبة. الذي يطلب التوبة نحن المنغمسون في الآثام والذنوب. يا شيخ لا تقل هذا، أنا أقول لو لم نذنب ذنبا اليوم قط إلا أننا نتقلب في هذه النعم وما شكرنا الله تعالى. أي نعم يا شيخ؟ أي نعم؟ أدلكم عليها وإلا لا. هذا المسجد النبوي كان يدخله رسول الله ويصلي فيه ورجاله وهو ظلمة، ما عندهم فانوس ولا مصباح. كانوا يذهبون يبحثون عن الماء الحلو من بستان إلى بستان. عرفتم؟ وأنتم الآن فين تعيشون؟ هذه الكهرباء وحدها كافية. المياه تفجرون في الحيطان في جدران بيوتكم. المهم ذنبنا الذي يجب أن نعرفه أيها الصالحون والصالحات أننا والله لمقصرون في شكر الله تعالى. لو ترانا طول النهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما كان ذلك كافيا. والشاهد عندنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شعور فياض حساس علم يقيني أننا نتقلب في إنعام الله وإفراده وما شكرنا ولا أدينا ما يجب، فنحن في حاجة إلى أن يتوب الله علينا وهو التواب الرحيم. قال ولما ارتفع البناء، يرتفع وإنما يرتفع، إسماعيل يناول وإبراهيم يضع وارتفع البناء، جاء إسماعيل بحجر كبير مرتفع فصار إبراهيم يعلو فوقه ويواصل رفع البناء حتى فار الكعبة مكعبة ولا مستديرة، كلما فاغ من جهة يدفع الحجر إلى الجهة الثانية ويواصل البناء. قال وقد وواصل رفع البناء حتى فرغ وبقي الحجر تحت جدار البيت وقد ارتسمت عليه قدما إبراهيم وهو صلب ليس برطب لتكون آية للعالمين. أما قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم من سورة آل عمران. بلغني من أحد الطلاب المسألة أن بعض الطلاب يقولون هذا الموجود ما هو قدم إبراهيم. الذي يقول هذا الكلام يكفر لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونهم ألصقوا به النحاس أو الذهب أو الفضة أو كذا حتى لا يبيض يفنى لا بأس، لكن الأصل والله له هو الحجر وعليه قدم إبراهيم. قال ولما جاء الإسلام ومرحبا به أيضا شرع الله تعالى الصلاة خلفه أي خلف المقام، إذ قال تعالى من سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر، اجعلوا من مقام إبراهيم مصلى. كيف؟ من طاف وفاق من طوافه يأتي وراء أو خلف المقام ويصلي ركعتين ويقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون والثانية بالفاتحة والصمد، ومن لم يستطع لكثرة الطائفين يصلي خلفه وإن بعد بمسافات، المهم أن يكون خلفه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلون فيه. عرفتم أن الله عز وجل لا ينكر الفضل والإحسان، إن الله جميل. هذا الحجر قدم خدمة لله تعالى في بناء بيته، وإلا لا؟ فعرف الله تعالى له ذلك فجعل أشرف عبادة تؤدى خلفه، الحسنة بالحسنة. وكل عبد يقدم لله عز وجل إلا والله يعترف له بذلك ولا ينساه له أبدا. ماذا فعل هذا الحجر؟ أعان على بناء البيت فقط. إذن فجعل الله تعالى أشرف عبادة تؤدى خلفه، ودون ذلك بكتابه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي بعيد الغور. فطلع إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس، وهو موجود إلى الآن، وهو من أقرب الجبال إليه، ونادى باسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. والتفت يمينا بردائه يمينا وشمالا كما يلتفت المؤذن اليوم في أذانه للصلاة، فأسمع الله تعالى نداءه كل نسمة خلقها الله تعالى. فمن لبت حجت، ومن لم تلبي لم تحج أبدا. بلغني أنه يوجد في مكة من لم يحج ومات وما حج، هنا ما حج، ما أجابت النفس. ومعنى هذا أن الأنفس الأرواح مخلوقة قبل خلق البشر، أي نعم، ويأتي بها الملك فينفخها من فمه في الرحم أو في تلك القطعة من اللحم. قال: فطلع إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وهو من أقرب الجبال إليه، ونادى باسم الله تعالى قائلا: أيها الناس، إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه. والتفت بندائه يمينا وشمالا كما يلتفت المؤذن اليوم في أذانه للصلاة، فأسمع الله تعالى نداءه كل نسمة خلقها الله تعالى. فمن لبت حجت، ومن لم تلبي لم تحج أبدا. ومعنى لبت، قالت: لبيك اللهم لبيك، أي أجبت طلبك مرة بعد مرة. الآن هذه المقطوعة عنوانها بناء إبراهيم عليه السلام للبيت العتيق، ماذا فيها من نتائج وعبر؟ قال: نتائج هذه المقطوعة من الحديث، لهذه المقطوعة من سيرة الحبيب عليه السلام العطرة، نتائج نجملها فيما يلي: أولا، تقرير بناء إبراهيم للبيت العتيق شرفه الله وكرمه. تقرير بناء إبراهيم، لو قام اليهود أو النصارى أو غيرهم وقال: إبراهيم لم يبن البيت، والله ما صدقنا ولا قلنا بقولهم. فنحن موقنون أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت، والآيات الكريمة شاهدة. ثانيا، بيان تعاون إبراهيم مع ولده إسماعيل على بناء البيت. لو سئلنا من كان يعين إبراهيم وهو يبني، تقول هاجر؟ لا، هاجر المرأة الذي كان يعاون هو إسماعيل، وماتت هاجر أيضا. إذن إسماعيل، والدليل القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثالثا، بناء البيت كان على أسس وقواعد قديمة كان عليها قبل حادثة الطوفان، وفي هذا ترجيح للقول بأن البيت كان من عهد آدم عليه السلام. رابعا، ارتسام قدمي إبراهيم على صخرة المقام. هذا الارتسام آية خالدة من آيات الله تعالى التي كان يعطيها الأنبياء عليهم السلام، أي معجزة. وإلا الصخرة تغوص فيها للآدمي، الحديد ما دخل، ولكن آية من آيات الله الذي يحيي العظام ويحيي الموتى، والله يخبر من الحجارة. لا ما ومن ما يهبط من خشية الله، هبط الحجر من خشية الله. إذا خامسا، تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل خلق أجسامها، أرواح البشر مخلوقة قبل خلق أجسامها. ونحن نذكر أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم أرواح بنيه واستنطقها فنطقها. وقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل مبطلهم؟ إذن في هذا قال تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل خلق أجسامها، وأن الملك الموكل في الأرحام ينفخها في المضغة فإذا بإذن الله تعالى فتسري فيها ويوجد الجنين. الآن ننتقل إلى مقطوعة أخرى عسلية ذهبية. ما هي؟ بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف بدأت؟ ما هذه البداية؟ قال: إنه أثناء قيام إبراهيم وولده إسماعيل ببناء البيت العتيق كان عليهما السلام يتقاولان ما أخبر به تعالى عنهما في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: إذ الضمير في قوله فيهم عائد على ذرية إسماعيل وإبراهيم عليه السلام، فكان هذا مبدأ أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو مبدأ أمر النبي؟ تلك الدعوة التي كان إسماعيل وإبراهيم يدعوان الله تعالى بها: ربنا وابعث فيهم رسولا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قرر هذه الحقيقة بنفسه صلى الله عليه وسلم، إذ سئل عن مبدأ أمره فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. سأله سائل:
ما مبدأ دعوتك يا محمد أو ما مبدأ أمرك؟ فقال أنا دعوة أبي إبراهيم. دعا إبراهيم واستجاب الله. وبشارة أخي عيسى، عيسى عليه السلام قال لليهود بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، سأله سائل ما مبدأ دعوتك يا محمد أو ما مبدأ أمرك؟ فقال أنا دعوة أبي إبراهيم. دعا إبراهيم واستجاب الله. وبشارة أخي عيسى، إذ عيسى عليه السلام قال لليهود بني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. والآن عرفنا بداية أمر الحبيب متى كانت وكيف كانت. كانت دعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، وقرر هذا رسول الله بنفسه. والآن إسماعيل وذريته، من إسماعيل وذرية إسماعيل؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق في مكة. لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفي مكة أصهاره من قبيلة الجرهم اليمانية القحطانية. عرفنا أن إسماعيل تزوج من الجرهمية. أي جرهمية هذه؟ لما نبع الماء ووجد في مكة بين الجبال ماء زمزم، جاءت قافلة من قوافل التجار سائرة الأرض فاحتاجوا إلى الماء، فبعثوا رائدا لهم يستطلع، وإذا بيشاهد الطيور ترتفع وتهبط. قال لن يكون هناك إلا ماء. ذكي جاء، وإذا بهاجر وإسماعيل والماء، فعاد إلى قبيلته وقافلته. تعالوا، ولما جاءوا تذكرون تلك الحادثة أو تنسونها؟ لما نزلت هذه القبيلة إلى جوار استأذنوها: هل تأذنين لنا بالنزول هنا لننتفع بمائك؟ هاجر قبيلة فيها الأبطال الشجعان الكفار المشركون، ولكن عرب يستأذنون ماء مع طفلها. أنا قلت غير ماما، والله لو كانت فينا نحن أيها المسلم لكان يرسلها برجله. اسكتي انزلوا، ما تحسون هذا الأساس؟ أين العدل والمروءة والكرامة والشهامة والخير؟ قبيلة كاملة يستأذنون مرأة في صحراء وتقول على شرط ألا حق لكم في الماء. قالوا نعم ما أوكي. فأذنت لهم بالنزول فنزلوا. تذكرون المصادرات أيام الاشتراكية ولا لا؟ والتأمين، ناس ماتوا من الكرب، تؤخذ منه عمارة ولا يؤخذ منه بستانه. عرب يا شيخ لما تلوم هذا اللوم؟ لأننا هبطنا. إينا لا لوم، كنا في علياء السماء فهبطنا إلى الأرض فهذه حالنا، لن يكون بيننا ولا فينا إلا هذا. إذن عرفتم هذا الموقف وإلا لا؟ قال لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفي مكة أصهاره من قبيلة جرم اليمانية القحطانية، وقد نبئ فيهم وأرسل إليهم. نبأه الله لما بلغ الأربعين وأرسله إليهم رسولا إلى تلك القبيلة.
قال وإلى كافة من بالحجاز من العمالق، إذ ما كان في تلك الديار هذه إلا العمالق، فهو رسول الله إلى الجهميين القحطاني وإلى العمالق. قال وأنجب إسماعيل أولادا بلغوا 12 ولدا. كم إنسان يجد هذا العدد؟ ما في عجب. بلغوا 12 ولدا، منهم نابت، نابت من نبت ينبت، وهو أكبرهم، وهو حلقة السلسلة الذهبية المحمدية نابت، والأحد عشر الآخرون لهم حال. قال وهو أكبرهم وهو حلقة السلسلة الذهبية المحمدية، فنابت من أولاد إسماعيل الاثنى عشر، هو الذي اختير لأن يكون من آبائه، لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل، هو الذي اختير لأن يكون من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيما بين نابت وعدنان، ما عرف أحد نابت ابن إسماعيل كم ولد، ولد كم سنة إلى عدنان، هذه الحلقة اختفت. ينقل المؤرخون إلى آدم، لكن حسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق عدنان حتى لا تكذبوا عليها. من عدنان إلى عبد الله والد رسول الله بالله العظيم لمعلومة كما نعرف الآن القرآن واحد واحد. من عدنان إلى إسماعيل خفاء ظلام، لا تقول الكذب. أولاد نابت لا ندري كيف حالهم، من هم، من هو الذي ولد ولد عدنان؟ الله أعلم. قال وكان عدد الآباء ما بين نابت بن إسماعيل وعدنان يقدر في بستة آباء، والجميع عاشوا في الحرم المكي ولم يخرجوا منه، ومع هذا لم تضبط أسماء هؤلاء الآباء الستة. وصاحب النسب الزكي الشريف حبيب الأحباء وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم انتهى بذكر نسبه جازما بما ذكر إلى عدنان ثم سكت وقال كذب النسابون، كذب النسابون. قال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. فلهذا كان الانتهاء إلى حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه أولى من غيره. أما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن كذا إلى عدنان يقينية، فوق عدنان ذكروا، لكن الرسول قال كذب النسابون نسكت حيث سكت. هذه المقطوعة لها نتائج أيضا موجزة وهي فيما يلي. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج هي كالآتي: أولا النسب الشريف بين إسماعيل وعدنان مجهول، ولا يصح الجزم بما ذكر النسابون حيث بلغوا بالنسب الشريف إلى آدم عليه السلام. ثانيا صحة النسب الزكي من عدنان إلى عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة التي لا يخالطها شيء. ثالثا توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون مطلقا. معاشر المستمعين، جاءني بالأمس فحل من طلبة العلم بيده جريدة، وقال لي انظر ماذا قال صاحب هذا المقال في جريدة عكاظ، وهو ما فهم الكلام، لأن الكاتب قال الكاتب معروف وهو ممن مؤيدي المواليد حفلات المولد من قديم الزمان، ودعنا من هذا فسنعرض له إن شاء الله. فنقول هو لما ذكر ومجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارية، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. زاد الشيخ ولا يعرض عنها إلا كافر فاسق فاجر. ففهم الأخ هذا أو الابن بأن صاحب المقال كفر وفسق وفجر من لم يقل بالمولد، وهذا فقط لعدم تأمله في الكلام. عرفتم هذه؟ ولما عاد وقال وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هل، هذا كلام الرسول. ثم زاد هو ولا يعرض عنها أي عن الإسلام إلا كافر فاسق فاجر، ما قال عن المولد. هذا تصريح لفهم هذا الابن. أما كلمتنا على المولد فاسمعوها، غدا يحتفل الناس بالمولد. أولا قلت لكم وما زلت أقول أنا علم، الاحتفال بالمولد لم يعرف في ديار الإسلام في الحرمين الشريفين في عواصم الإسلام بغداد ودمشق إلا في القرن الرابع فقط، ثلاثة قرون ونصف ما عرفوا شيء اسمه مولد. هذه مسائل يقينية ما تقال بالهواء، ما عرف المسلمون مولد إلا في القرن الرابع بدأ. لما بدأ؟ لأن القرون الثلاثة انتهت وأخذ الظلام يعم وبدأت الفتن وبدأ الجهل، وأعرض المسلمون عن القرآن وحولوه إلى الموتى. القرآن والله ما نزل ليقع على الموتى، يقع على الأحياء ليفقهوا ليفهموا ليعلموا، لكن حولوه إلى الموتى إلى عهد قريب إلى اليوم. أهل العلم والناس قالوا ما دامت الأمة نسيت كل شيء هيا نحيي ليلة المولد نذكيهم بالنبي، ثبتم. وكل ما يأتي عام ونحن نهبط حتى تأصل هذا وأصبح المولد لا بد منه ذكرى. وبلغ بين الحد لما وجدت الحركة الإصلاحية وأنكر الناس المولد بوصفه بدعة ما عرف الشارع، حتى أصبح فينا من يكفر بعضهم بعضا، هذا يكره المولد ولا يقول به كافر، هذا يأتي بدعة المولد مشرك. وعمت الفتنة وتأصلت لعدم وجود النور، أمة جاهلة لا علم على الحقيقة. إذن وبقيت هذه البدعة إلى اليوم يحتفي بها المسلمون كذكرى من ذكريات الزعماء. وقد عرفنا أن هذه البدعة باطلة ولا تصح وكذب، لأننا نرفع أصواتنا باسم الحبيب صلى الله عليه وسلم على المنائر 5 مرات في 24 ساعة، هذا ينسى حتى تقام له ذكرى. الذي يذكر 5 مرات في منارات العالم الإسلامي أشهد أن محمدا رسول الله، هذا ينسى، أين النسيان؟ والذي نحييه ونسلم عليه ونحن بين يدي الله في كل صلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصل على الفور كما هي. عرفتم؟ لما تجلس بين يدي الله وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ماذا تقول بعد ذلك؟ من علمك هذا؟ أليس رسول الله؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو قلت السلام على النبي ما تصح منك. المسلمون فهموا من نبيهم أنه لا بد من هذا. الآن بواسطة هذه المخترعات التي أخرجها الله آية من آياته لقرب الساعة، أصبح نقول السلام عليك أيها النبي وجها لوجه يسمعها. والله إن غفلت لأعيدها، إذا سلمت وأنا غافل أعيد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا تقام له ذكى، ما هو عيب ونقص. نشبه رسول الله بفلاطون ولينين وفلان وفلان، أولئك تقام لهم الذكريات لأنهم ماتوا، انقرضوا، انعدموا، لم يبق لهم ذكر. أراد أتباعهم وأقوام أن يذكرهم في العام مرة ذكرى لينين. أن أسوي رسول الله لهؤلاء؟ ولكن لا لوم، لأن أمها بضت. والله لو كنا نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت ربنا وبيوتنا، وذلك طول العام وعلى مدى الحياة، والله ما بقي فينا جاهل ولا جاهلة، ولا ظهر شر ولا فساد، ولا خلاف ولا فرق ولا عناد ولا باطل. ولكن بعدنا عن النور الإلهي والحكمة المحمدية، فها نحن نتخبط في حيرتنا. متى كتاب المسجد وبيت المسلم؟ هاته يا بني، ما زلنا نصرخ. والله العظيم إني لعلى علم، من أراد لأمته، لقومه، لشعبه، لبيته أن يستقيم أهله فليجمعهم كل ليلة طول العمر ليلة آية وليلة حديثة. قال الله قال رسوله: هل يبقى بينهم جاهل؟ ألم تعلموا أن الزنا الشائع في ديار المسلمين سببه الجهل؟ ألم تعلموا أن الفسق والفجور والشر والفساد سببه الجهل؟ ما الطريق إلى العلم؟ أن نصنع ما صنع رسول الله. ما دعا إبراهيم؟ ماذا قال؟ ربنا وضع فيهم رسول يفعل بهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فنحن أغلقنا أبوابنا ومساجدنا وذهبنا إلى المقاهي والأسواق قرن بعد قرن بعد قرن، انتهى فينا العلم وأصبحنا جهلا. هل عرفتم هذه الحقيقة؟ أيما حاكم في بلاد العرب أراد أن يحيي شعبه، أن يستقيم، أن يطهر، فقط يصدر قرارا بأن على المواطنين كل ليلة يحضرون بنسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم، ويوفر لهم العالم الذي يفهم عن الله ورسوله. وطول العام والله ما يبقى ظلم ولا عناد ولا خلاف ولا تعصب ولا مذهبية ولا طائفية ولا ولا، ويقل الشره والطمع والتكالب على الدنيا، ويصبحون أسعد أهل الأرض وإن كانوا فقراء. وبدون هذا والله ما ارتفعت لهم راية حق ولا ساد ولا كملوا. ومن يعيش يذكر هذا. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالإشارة إلى ما تقدم في المقطوعة التي درسناها اليوم يوم الجمعة الماضي، خلاصتها فيما يلي: أولا، فيها تقرير بناء إبراهيم البيت العتيق شرفه الله وكرمه. طبعا إن إبراهيم عليه السلام إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الضيفان، هو الذي بنى البيت العتيق، وليست هذه أول مرة يبنى فيها البيت، ولكن بعد حادثة الطوفان، وإلا فالبيت بناه الله تعالى لآدم وحواء، وقد حجه هود عليه السلام وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بيان تعاون إبراهيم مع ولد إسماعيل. من المعلوم عندنا نحن المسلمين أهل القرآن والسنة أن إبراهيم بنى البيت مع ولده إسماعيل، إذ إسماعيل ابن إبراهيم ابن هاجر المصرية عليهما السلام، لما نزل بها هناك وتركها بأمر الله، وكبر إسماعيل وكان إبراهيم يزورهما من الوقت إلى الوقت، وتمت تلك الحادثة العظيمة التي ما تنسى، وهي أن الله أمر إبراهيم بأن يضحي بولده إسماعيل ابتلاء من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، وامتثل أمر الله وخرج بإسماعيل إلى منى، وشاء الله أن يفديه بذبح عظيم، وبذلك فاز إبراهيم في ذلك الامتحان العظيم. وفي هذا يقول تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن. فتهيأ بذلك للإمامة العظمى، إني جاعل الناس إماما. ولما كبر إسماعيل وأصبح رجلا، جاء إبراهيم يبني البيت بأمر الله، فكان إسماعيل يعاونه على البناء، يناول الحجارة وإبراهيم يضعها على الجدار حتى اكتمل بيت البيت بناء البيت. رابعا، ارتسام قدمي إبراهيم على صخرة للمقام آية خالدة إلى يوم القيامة. لما كان يبنيان البيت كان إبراهيم عليه السلام يعلو فوق صخرة، إذ ما هناك أخشاب ولا حبال ولا أدوات كما يعمل الناس الآن ولا سلالم، صخرة يعلو فوقها ويضع حجارة، إذا فرغ من هذا دفعها. فلهذا لما انتهى البناء كان الحجر ما بين الباب والركن الشمالي فتركه هناك، جاءت السيول فدفعته إلى المكان الذي به هو الآن. فقدما إبراهيم عليه السلام مرتفتا كالصخر، وهذه آية من آيات الله، لانت الصخرة وذابت حتى دخلت قدما إبراهيم فيها لتبقى آية إلى يوم القيامة. وإلى هذا الإشارة في قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. خامسا، تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجسام. سبق أن ذكرنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى مسح ظهر آدم وهو بأرض عرفات، ثم واستخرج ذريته من صلبه واستنطقها فنطقت واستشهد فشهدت، وجاء هذا في سورة الأعراف إذ قال تعالى وإذ أخذ ربك، أي واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفعلون. والله على كل شيء قدير، لا يعجز شيء أبدا، علمه أحاط بكل شيء وقدرته لا يعجزها شيء. من أين فهمنا هذا؟ لما بنى إبراهيم البيت وفرغ من بنائه بما أمر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. كيف يؤذن في الناس بالحج؟ أين الناس؟ إذن ما في مكة إلا إسماعيل وأمه قبل أن تأتي قبيلة جوهم، فصعد جبل أبي قبيس الموجود الآن ونادى البشرية أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. فما من نفس لبت النداء وقالت لبيك اللهم لبيك إلا وتحج ولو بعد 10 سنة من هذا النداء. وأيما نفس تململت تضجرت ما أبت أن تجيب، خافت من الإعياء والتعب وما قالت لبيك إلا وهي محرومة من الحج، فوالله ما تحج أبدا. إذن هذه الحقيقة تقررت لأنه نادى فسمع نداءه من في الأرحام من في الأصوات. فمن هنا علمنا أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، وأن الملك الموكل بالأرحام يأتي بالروح فينفخها في قطعة اللحم التي تكونت وأصبحت مضغة، ينفخها فيها فتسري سريان التيار الكهربائي في أسلافه، ومن ثم يصبح الجنين قد تهيأ للوجود بل وجد. ولهذا قال تعالى مخلقة وغير مخلقة، فالنطفة إذا ما أراد الله تخليقها وكينونتها تسقطها صاحبة قطعة دم، أما إذا أراد أن تتخلق فتتماسك وينفق فيها الملك الروح وتسرب فيها وتصبح جسما حيا وهو الجنين. هذه تقدم لنا موضوعه. ثانيا بداية أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المقطوعة أيضا درسناها. إذن وخلاصتها أولا النسب الشريف من السيرة العطرة، عرفنا النسب الشريف بين إسماعيل وعدنان، هذا مقطوع به من إسماعيل إلى عدنان، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وأما من عدنان إلى نابس إلى إبراهيم فهذا الرسول تركه وقال كذب السابون. أما محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم إلى عدنان تحمد الله ولا تحمد، لكن فوق عدنان إلى إسماعيل ذكرهن السابون والمؤرخون، ولكن الرسول ما جزم، فنسكت حيث سكت. وإن أردنا ذلك على سبيل المثال أو هكذا يقولون لا يصح لنا أن نجزم أن أولئك الآباء حقا هم آباء نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن النسابين رفعوا النسب إلى آدم، لكن ما بين عدنان ونابت وهذا فيه ما فيه. وأشد غموضا وخفاء من إبراهيم إلى إدريس إلى نوح، وأعظم منهم من نوح إلى إدريس ومن إدريس إلى آدم. فالنسابون يذكرون هذا، وابن كثير في البداية والنهاية ذكره كما رواه عن المؤرخين، لكن لا يقين بحيث تحلف أو تعتقد إلا ما كان ما بين عدنان إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله حفظ تلك النطف من رحم إلى رحم من صلب إلى صلب لم تختلف حتى كان عبد الله ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صحة النسب الزكي الطاهر النقي من عدنان إلى عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة التي لا يخالطها شك أبدا. ثالثا توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون كما علمتم. خلاصة القول أن نبينا مجزوم بنسبه من أبيه عبد الله إلى عدنان، وهذا لا يوجد في نبي ولا رسول هذا الكمال الشرف، لكن فوق عدنان ناقص كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول الله أعلم. والآن سلسلة الطهر النسب الشريف، فبسم الله نقول بين يدي الحديث عن سلسلة الطهر الذهبية. تعرفون السلسلة الذهبية؟ عندكم سلاسل الذهب، لكن ذاك الذهب يذهب، السلسلة الذهبية هي آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى عدنان أو من عدنان إلى عبد الله، والله لسلسلة أغلى من الذهب. ما قيمة الذهب؟ قال بين يدي هذه السلسلة الذهبية أقدم كلمة عن العرب موجزة، كلمة موجزة عن العرب، من هم العرب؟ أين كانوا؟ من أين كانوا؟ كيف انقسموا؟ كلمات موجزة لا بأس بفهمها وعلمها. وذلك لما لهم من شرف الأصل، العرب لهم شرف الأصل ولا ينكر ذو عقل ودين، ما في ذلك شك، العرب لهم ميزتهم ولهم مقامهم ولهم مكانتهم بين الناس، وحسبهم أن يكون خاتم الأنبياء وإمام المرسلين منهم، والذي يكره العرب يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفلح؟ قال أقدم كلمة عن العرب موجزة لما لهم من شرف الأصل وطيب المحتج، فأقول إن العرب بأقسام متلاتة، العرب البائدة هذا قسم، العرب العاربة هذا قسم، العرب المستعربة هذا قسم، ينقسم العرب إلى ثلاثة أقسام، العرب البائدة الهالكة التي انتهى وجودها بالمرة، والعرب العاربة الأصيلة العروبة، والعرب المستعربة الذين أصلهم غير عرب ثم تعلموا اللغة العربية ونافسوا غيرهم وفاقوهم وفازوا بها فأصبحوا العرب المستعربة. ومنهم عدنان وإسماعيل. قال يعودون أي العرب إلى أصل واحد، هذه الأقسام الثلاثة تعود إلى أصل واحد هو سام بن نوح عليه السلام. ونحن الساميون والأوروبيون كلهم ساميون، لأن سام ابن نوح هو أبو العرب وأبو غير العرب منه، ويافث هو أبو يأجوج وماجوج، وحام هو أبو الأحباش والسود. فالجنس السامي هو هذا الأبيض والأسمر. قال أما الذي نعم، قال والأقسام الثلاثة العارب البادية والعارب المستعربة يعودون إلى أصل واحد هو سام بن نوح عليه السلام. أما الذين ينسب إليهم العرب ويعرفون به فهو يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن عابر ابن شارق ابن أرتخش ابن سام ابن نوح الرسول عليه السلام. مرة ثانية، العرب ثلاثة أقسام: عاربة بادية بايدة وعاربة ومستعربة. أصلهم واحد يعودون إلى سام بن نوح. أما الذي ينسب إليه العرب أصلا ويعرفون به فهو يعرب ابن يشجب ابن قحطان ابن عاد ابن شارح ابن أرخش ابن سام بن نوح ابن نوح عليه السلام. إذن والآن بعض التفصيلات. أولا العرب البعيدة، عرفنا أقسام العرب وإلى بائدة عاربة مستعربة. هيا نفهم عنهم بعض الشيء. أول البائدة بمعنى الهاربة، باد الشيء يبيد إذا فني وذهب. قالوا إن العرب الذين بادوا أي هلكوا هم قصم وجديد وعاد وثمود. قصم وجديد وعاد وثمود، هؤلاء بادوا هلكوا فنوا. هكذا يقول النسابون والمؤرخون. هكذا يقول من النسابون والمؤرخون. وقد عرفتم كذب النسابون، لكن ليس معناه نرفض ونرفض كل شيء، لكن إذا حصل احتمال ما نجزم. إذن العرب البائدة أي الذين بادوا وهلكوا هم هؤلاء قصم وجديد وعاد وثمود، هكذا يقول النسابون والمؤرخون. فأما قصم وجديد فقد اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا حتى هلكوا جميعا، تحاربوا فضاربوا فقاتلوا فأثنى بعضهم انتهوا. قصم وجديد ما بقي منهم أحد. وأما عاد وثمود فقد أخبر تعالى عنهم، وأما عاد وثمود فقد أصروا على الشرك والتكذيب لرسوليهم هود وصالح عليهم السلام حتى أهلكهم الله تعالى وبادوا. وقد جاءت أخبارهم في القرآن الكريم، قال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك يا أبا عبد العزيز ما الحاقة. الحاقة هي القيامة، هي الساعة، هي يوم الهول والفناء. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة كالحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك من يخبرك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعال عندنا في الخريف أظن أفرادية في المصابيح التي في الشارع ترى الفراش يتجمع عليها من أين يأتي هذا وهو يحترع. هكذا تكون البشرية في تلك الساعة كالفراش. وقد قصصنا غير ما مر حادثة في الحرب العالمية الأخيرة في الديار الجزائرية إذا صفرت صفارة الإنذار وذوت طائرات ألمانيا وإيطاليا الناس يفقدون شعورهم والله هذا طالع هارب من فوق وهذا هابط من البناية حتى الأنفاق والسراديب هذا داخل وهذا خارج يفقدون شعورهم. فذكرنا قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وذكرنا حادثة مضحكة لطيفة المؤمنون كانوا يساكنون الطليان والأصبار مع تابعين الحكومة الفرنسية المؤمنون لما يذول المجمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى إذا مات يموت على كلمة التوحيد الطليان والأصبان ما يعلقون أنا أمور شيء أمور أيوة أنا كذلك أمه شيء وأنا كما يقول العرب حتى إذا هلك منه. والشاهد عندنا هذه فسرنا يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنبوش القارعة والحاقة والواقعة والطامة والصاخة ألفاظ مختلفة وهي تفسر معنى عظيمة ما بالك الجبال تصبح هباء منثورا ذات الحمل تلقي حملها. وهذا أيضا نبطل حادثة أسري عليكم كنا في دمشق وإذا بثورة قامت على الحكومة وصفرت صفارة الإنذار ما الذي حدث؟ نصلي قال أي صلاة هذه يا رب؟ فخرج الناس من المسجد من الصلاة الماء حان بالصفرة تركت قبلة وهربت تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ففسرت الأحداث القرآن بنت في يدها تركت وهربت تريد أن تنجو الهول القارعة الصاخة الحاقة الطامة. وعنها الناس غافلون. والشاهد عندنا في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود هذه القبيلة وعاد بالقارعة أي بالقيامة الذي كذب قيامة يصوم يصلي لا يصومن ولا يصلين ولا يتقين الله إلا عبد آمن بلقاء الله وبالجزاء في الدار الآخرة. فمن كذب بالبعث والجزاء ما عبد الله سر عجيب. فالذي لا تثبت هذه العقيدة في نفسه وتستقر ويكون بها جازما ما يستطيع أن يترك كلمة قبيحة لا يقولها يقولها ما يقولها. لكن إذا كان يراقب الله والوقوف بين يديه يستطيع يقوى على حمل الأثقال. قال تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ رجل. الطاغية تلك الصيحة التي طغت عرفتم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الأول اصفرت وجوههم اليوم الثاني تودد، اليوم الثالث تنقل، وأخذتهم الصيحة مصبحين، صيحة مزقت قلوبهم فخروا جاثمين. هذه أي الصيحة الطاغية التي طغت عن مدى أي صيحة من الصحيح وعادتها. وأما عاد فأهلكوا بما بريح صرصر عافية. صرصر ذات صوت 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل طاوية، لأنهم كانوا طوال الأجسام عمالقة. فلما هلكوا وهم شود تمر بهم كأجزاء كجذوع النخل، هلكت بادت ولا لا؟ هذه العاب البائدة، قسم جديد سبب إبادتهم، قتلوا بعضهم بعض، أثنوا بعضهم بعض.